مساحة حرة.
ضيفنا موجود معنا عبر الهاتف من الأردن، كاتب روائي وصحفي أيضا وشاعر جلال برجس. من إصداراتك فقط لي التذكير أفاعي النار، حكاية العاشق علي بن محمود القصاد التي أصدرتها في عام 2016، مقصلة الحاكم في عام 2013، وإصدارات أخرى من دواوينك شبابيك مادبة تحرس القدس، رذاذ على زجاج الذاكرة، حائز على جوائز عدة، من بين هذه الجوائز جائزة كتارة للرواية العربية عن فئة الرواية غير المنشورة، وجائزة البوكر العالمية أيضا عند فاتري الوراق. إذن عاطف،
سعداء بالأستاذ جلال معنا حنان عبر أثير مونتي كارلو الدولية. تحية لك أستاذ جلال.
أهلا أهلا، صباح الخير. صباح الخير.
نشرب القهوة ولا نحتسي القهوة أستاذ جلال؟
نشربها أولا ثم نحتسيها.
ثم نحتسيها. طيب، سأقول بصراحة ومباشرة، أنا اكتشفتك من خلال، أو بالأحرى يعني تعرفت على طريقة تفكيرك أو على ما يحدث في المجال الثقافي من خلال هذا المقال الأخير الذي تردد كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدث أيضا جدلا في الأوساط الأدبية والثقافية، حروب الأوساط الثقافية. ما الذي دفعك أولا للحديث عن هذه التطاحنات في الأوساط الثقافية؟
الذي دفعني لكتابة هذه المقالة هو فهمي للكتابة، لماذا نكتب وما الجدوى من الكتابة. الآن هذا الفهم للكتابة هو الذي أخذني إلى التفكير بهذه الحروب التي تحدث في الأوساط الثقافية العربية بنسبة مرتفعة، وتحدث أيضا في الأوساط الثقافية العالمية لكن بنسبة مختلفة وبوعي يكاد يكون مختلف عما نحن نمر فيه. الآن هذا التطاحن يحدث في مراحل النجاح لأي كاتب أو كاتبة، وبالتالي لا أجده يأخذ أشكالا موضوعية. بالطبع يعني هذه الأشكال من التطاحن أو هذه الحروب والخلافات للأسف الشديد ظهرت في غياب النقد. النقد في هذه المرحلة في العالم العربي للأسف الشديد تراجع كثيرا، وبالتالي كثير مما نقرأه من دراسات نقدية ومن طروحات نقدية ومن مقاربات لكثير من الكتب التي تصدر، للأسف الشديد أقولها أنها يعني تصدر نتيجة علاقات شخصية أو مصالح ربما من
صحيح صحيح.
فبناء عليه وجدت كثير من الكتاب في العالم العربي الذين ظلموا نتيجة هذه الحروب الثقافية، وبالتالي هناك اغتيال للشخصيات، شخصية الكاتب، وهناك اغتيال للكتب. فبالتالي من الخاسر في هذه المرحلة؟ أنا برأيي الخاسر في هذه المرحلة هو القارئ، هذا الذي نعول عليه في هذه المرحلة أن ترتفع نسبة القراء في العالم العربي، سعيا إلى الوعي، سعيا إلى الأمل، سعيا إلى فضاءات جديدة في العالم العربي. هذه الحروب للأسف الشديد تعطل علينا كثيرا، ولو أنها يعني من جانب آخر تروج لكثير من الكتاب وتفتح يعني شهية كثير من القراء على كثير من هذه الكتب التي يثار حولها هذا اللغط، لكن يبقى أن لها جوانب سلبية.
جميل أستاذ جلال، يعني أنت متابع أيضا أكثر من غيرك للحروب الثقافية وهذه التطاحن اللي موجود في الأوساط الأدبية الفرنسية، في الأوساط الأدبية منذ العصور منذ عصر التنوير تقريبا، وهناك أسماء وشواهد وهناك كتب كتبت ووسقت لهذه المعارك، ولكن كانت تصل كما ذكرت أنت كانت راقية، يعني كانت معارك أدبية لا تصل لحد اغتيال الشخصية، ولكن كانت تتحدث عن هذه الشخصية وتحاول، وهي منافسة، لأن الأدب في النهاية يصبح نتاج وبضاعة وتسويق، هناك تسويق هناك تجار لهذا الأدب، فبالتالي المعارك ليس بشيء الطارئ الذي يستفزك لهذا الحد. أستاذ جلال برجس،
يعني المعارك ليست طارئة، لكنك أشرت يعني إلى نقطة مهمة. بينما كان يحدث في الأوساط الثقافية الفرنسية سابقا وقديما، لكن وثقت تلك يعني دعنا نقول المساجلات، دعنا يعني نبتعد عن مسألة أنها معارك، وبالتالي وثقت، والآن يعني نجد كتب ونجد يعني مراجع ونجد يعني وثائق كثيرة تشير إلى تلك المرحلة إلى درجة أن الكاتب والقارئ ربما يستفيد مما كتب ووثق حول تلك المرحلة. لكن للأسف الشديد يا سيدي ويا سيدتي أن يعني جزء كبير مما يحدث في العالم العربي هي يعني هي حروب شخصية الهدف منها اغتيال شخصية الكاتب. وبالتالي إذا لاحظتم يعني في مقالتي أنني ذهبت إلى الجوانب النفسية التي دفعت بهؤلاء الكتاب أو النقاد أو الأشخاص اكتشفت يعني في المحصلة أن الغيرة هي التي تقف وراء هذا يعني هذا الأمر. فهناك فرق بين معركة تقوم على أسس موضوعية ومعركة تقوم على أسس شخصية لا يمكن لها أن تؤسس إلى شيء.
طيب أستاذ جلال برجس، إذا صح التعبير أو هذا نتائج استنتاج شخصي، في الماضي وقبل أن يكون هذا التطور الكثيف في مواقع التواصل الاجتماعي، لما كان في برنامج تلفزيوني مثلا أو برنامج إذاعي كان هناك جدل ونقاش ونقد وكان هذا يعطي للأدب وللأديب أو للكاتب أو الروائي قيمة أكبر. لماذا؟ لأن هناك من هو معه ومن هو ضد، وهذا في النهاية صحي للإثنين. اليوم هل مواقع التواصل الاجتماعي وما يحدث أثر بشكل سلبي وكبير جدا على الرواية وعلى الكتابة وعلى الثقافة بشكل عام، وربما طفى على السطح شيء تافه والحقيقي لم يعد أحد يهتم به؟
يعني دعينا نذهب إلى الجانب الإيجابي فيما أفرزته ثورة الاتصالات على الصعيد العالمي ليس فقط على الصعيد العربي، ونتطرق إلى مواقع السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي. هذه المواقع يعني من الناحية الأدبية فيما يخص الثقافة أنا برأيي أنها فعلت الكثير. أولا هي جعلت الكاتب يهبط من برجه العاجي ويتواصل مع قرائه، سواء كان مجبرا يعني فيما يخص السياق العام أو سواء كان راغما في ذلك. هذا التجسر ما بين يعني تجسر هو ما بين القارئ وما بين الكاتب أفاد الكاتب وأفاد القارئ، هذا من جانب. من جانب آخر أصبح هناك يعني سهولة أن يقرأ فلان في صفحة ما من صفحات التواصل الاجتماعي لكاتب ما، وهذا ربما يدفعه إلى اقتناء كتاب، يعني هي حالة من حالات الترويج. فبالتالي هناك في يعني كثير من الجوانب الإيجابية في هذا يعني في هذا الأمر. لكن الجوانب السلبية الأخرى، هل كل ما يكتب حول كثير من الروايات أو المجموعات الشعرية أو القصصية أو النقدية من آراء انطباعية في وسائل التواصل الاجتماعي والهدف منها الترويج لهذا الكتاب، هل كل ما يكتب هو صحيح؟ بالطبع لا. يعني أي كاتب بإمكانه أن يشكل مجموعة حوله على النطاق العربي بشكل عام ويقيم حالة إعلانية خادعة بالتالي. لكن متى يعني تكشف هذه الحالة؟ تكشف يعني حينما يذهب القارئ إلى محتوى الكتاب ويجد أن هناك فرقا كبيرا بين كل ما يعني كل ما يثير حوله وبين هذا المحتوى. فبالتالي دائما أقول أن كثير من الفقاعات التي تظهر في وسائل التواصل الاجتماعي لا تدوم، يعني هناك كتب عمرها سنة وسنتين وثلاث سنوات، لكن هناك كتب وطروحات يعني ثقافية وفكرية تدوم وبالتالي يكون لها عمر في المكتبة العربية. هذه يعني هذه الوسائل جيدة لكن لها كثير من السلبيات التي يفترض أن يتم الانتباه لها من جانب الناقد ومن جانب الإعلام ومن جانب الكاتب نفسه.
نعم أستاذ جلال، يعني دعنا نعود لهذا المقال الذي كتبته أنت، حروب الأوساط الثقافية، وهناك من يتابع ووجد أن هذا المقال صادم باستخدام كلمة حروب ثقافية، وباعتبار أنك روائي وأديب وكاتب ومقدم برامج يعني، وأيضا رئيس لعدة أندية وهيئات ثقافية، يعني أن تختار مثل هذا العنوان يقول يعني يروا أن لابد للكاتب الذي يصل لهذه المرحلة أن يقود حوار النخبة، أن يكون حوار أدبي جاد وفتح باب نقدي وقيادة المجتمع عن طريق النخبة باعتباركم النخبة، ولكن أن تنزل إلى مسألة الحروب والأوساط في الأوساط الثقافية وتخوض في مثل هذه التجارب ربما لا تفيد، المفيد أن تقود خيار الآخر، خيار النخبة في المجتمع.
حسنا، يعني دعنا نقول أن ما قلته هو قلته في مقالة، والمقالة لها مساحة معينة.
طيب
دعني أقول لك أنها من باب التذكير، من باب الإشارة إلى أن هناك أشياء خطيرة تحدث في المجتمعات الثقافية في الأوساط الثقافية.
طيب.
لكن هل أنا ضد الحوار؟ على العكس، أنا مع الحوار، لكن الحوار لا يمكن أن يكون في مقالة أو في مساحة صغيرة يعني في صحيفة. الحوار ربما يكون في مؤتمر، في ملتقى، الحوار ربما يكون في كتاب يؤسس إلى مثل هذه المسألة. لكن أنا لماذا يعني قلت هذا الشيء؟ قلت هذا الشيء لأن نسبة هذه الحروب للأسف الشديد في المرحلة الأخيرة أصبحت متزايدة بشكل مرهق، وهذا ليس متعلقا بدولة ما أو بكاتب ما أو كاتب، لا، بدأت تتعدد بأشكال كثيرة، وأنا من الذين يتابعون بشكل مكثف ما يقال وما ينشر حول هذه المسائل. الآن هل ما قلته هو انحياز للنخبة أم انحياز إلى، دعنا نقول، إلى الجهة العامة في هذا الموضوع؟ هو ليس انحيازا لهذا أو لهذا، إنما هي محاولة تنبيه أو محاولة إشارة في مقالة ما لمن ربما يعلق الجرس ويفتح باب الحوار، ومعلق الجرس أنا سأكون أولهم بالتأكيد.
نعم. طيب أستاذ جلال برجس، وكتبك يعني ورواياتك ترجمت إلى لغات عدة، في نظرك هل تتعامل دور النشر الغربية كما يجب مع ترجمة الكتب العربية؟ هل تعطيها فعلا وزنها وقيمتها؟ كيف يتم الأمر؟
يعني الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية أعتقد لها أكثر من سياق. هناك سياق منفصل عن سياق الجوائز، وهناك سياق يعني متصل بالجوائز، وبالتالي أنا ألاحظ على الصعيد الشخصي أن الروايات التي تحظى بجوائز مهمة مثل الجائزة العالمية للرواية العربية بوكر تجد اهتماما من قبل الناشر، وتجد اهتماما من قبل المترجم، وتجد اهتماما إعلاميا. وأنا أضرب كثير من الأمثلة، مثلا رواية فرانكشتاين في بغداد للصديق أحمد تعداوي وصلت إلى ما يفوق 30 أو 40 ترجمة إلى لغات عالمية، ووصلت أيضا إلى القائمة القصيرة في جائزة المان بوكر البريطانية، ووجدت مقروئية عالية. لكن إذا ما قرناها بترجمات أخرى لروايات، تحديدا لروايات لم تصل إلى الجوائز، لا نجد هذا الاهتمام الكبير. الآن مسألة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية يعني يحيطها كثير من الإشكاليات المتعلقة بالإعلام، الإشكاليات المتعلقة بدور النشر، الإشكاليات المتعلقة بالذهنية التجارية لدى الناشر الذي يرى في هذه الموضوعة أنها تبيع أو هذه الموضوعة لا تبيع. أيضا هناك يعني متعلقات أخرى سياسية، هناك بعض المواضيع لا يحبذ استخدامها، لا يحبذ ترجمتها حتى لو كانت يعني ربما تجد رواجا ومقروية عالية.
طيب بالنسبة للجوائز، بحكم أنك ذكرتي مثلا ترجمة بعض الإصدارات إلى أكثر من 20 لغة مثلا، في بعض الأحيان مثلا في بعض الجوائز الدولية خصوصا في أوروبا، في واحدة من الجوائز المعروفة تجد بعض الأسماء الشبابية جدا الغير المعروفة بين ليلى وضحاها تفوز بأضخم جائزة مثلا من نوع معين، يعني جائزة معروفة وكبيرة بدون أن يكون عندها واقع أدبي كبير معروف وترجمات و هل هذا يدخل فيه مثلا صداقات، معارف، علاقات، وهذا يسري أيضا على جوائزنا في الدول العربية ولا لا؟
يعني يا سيدتي، فوز رواية ما أو كتاب ما بجائزة عالمية أنا برأيي ليس متعلقا بكون هذا الكاتب أو هذه الكاتبة مكرسا أو له خبرة يعني طويلة في الكتابة أو له عدد من الإصدارات. أنا برأيي متعلق بالمحتوى، يعني أنا أنظر إلى النصف الممتلئ من الكأس في هذا يعني في هذا الأمر. هناك يعني كتاب عرب ليس لهم كثير من الإصدارات وحصلوا ونالوا على جوائز عالمية ووجدوا مقروئية عالية، هذا يعني هذا الذي أتحدث عنه له علاقة بقيمة محتوى هذا الكتاب أو طروحات ومستواها. لكن هناك يعني بعضهم، ولا أريد أن أعمم، يعني هناك بعض الكتاب الذين استثمروا كثير من الأزمات العربية بوعي يتوافق مع وعي الناشر، هذا الناشر الذي يعرف ماذا ما الذي يرغبه القارئ هناك في تلك المناطق من قراءته في العالم العربي الذي ما زالت الصورة تروج عنه.
وهذا اتهام موجود في كل الأعمال اللي ترجمت يعني باستمرار، مش في كل الأعمال لكن في معظم الأعمال اللي ترجمت من قبل المترجم أو من قبل دور النشر، التي يعني هناك رؤية مسبقة للعالم العربي باعتبار أنها تنقل أشواق وعاطفة العالم العربي إلى الغرب. دعنا ننتقل لهذه الرواية الرائعة، رواية دفاتر الوراق. أستاذ جلال، يعني تغمس الشخصية في هذه الرواية وعشتها بوعي تماما في التفاصيل، ولكن قل لنا بصراحة كم أخذت من الوقت حتى تخرج من هذه الشخصية؟
أنا لم أخرج من هذه الشخصية
لا بصراحة، يعني أنت قلت في إحدى لقاءاتك أنك تحتاج لكتابة شيء آخر حتى تخرج من الشخصية التي تغمصت.
يعني أنا بعد كتابة هذه الرواية وصدورها وبالتالي نيلها هذه الجائزة ويعني وهذه يعني المقروئية العالية، يعني فكرت في أن أكتب رواية، وبالفعل يعني ذهبت لكتابة رواية، لكني وجدت أن هذه الشخصية ما زالت تتلبسني وما زالت هذه الشخصية ترافقني، وبالتالي خشيت على نفسي أن أقع في إنتاج الشخصية من جديد في رواية أخرى، وهذا بالنسبة لي يعني أمر لا أقبله تماما. الحل كان بالنسبة لي هو أن أذهب إلى دعني أقول كتابة سيرة روائية. في هذه المرحلة أنا منشغل بكتاب جديد أطلقت عليه عنوان نسيج الدودوك،
وهو نسيج
سيرة روائية أتوقع أن يصدر خلال شهرين أو ثلاثة.
نسيج الاسم؟
نسيج الدودوك. الدودوك آلة موسيقية مسيحية.
الدودوك، أوكي.
طيب يعني أستاذ جلال، أنت شاعر وروائي ومقدم برامج إذاعية ورئيس عدد من الهيئات الثقافية وتكتب في الصحافة الأردنية، وهندسة الطيران أيضا موجودة هو تخصصك الأساسي، يعني بطل، يعني زي ما بقوله، كيف يعني كيف تستطيع أن تعمل في كل هذه المجالات وتكتب الرواية؟ يعني متى تجد الوقت؟
والله يعني يا سيدي أتمنى أن أكون
يعني ما حسد
لا أدري يعني أنا أخرج من بيتي السادسة صباحا وأعود السادسة مساء، وما بين هذين التوقيتين يعني أنا لدي عمل كثير لا علاقة له على الإطلاق يعني بالكتابة. مساء أنا لدي فقط يعني ثلاث ساعات للكتابة وللقراءة، وهذا هو يعني هذا هو روتيني. أنا لست كاتبا متفرغا ولست يعني كاتبا يعني كسولا،
ولكنك سخي مش كسول، سخي
يعني لا هو يعني الكاتب يخشى الكسل، يعني هناك ربما يتوفر كثير من الوقت لكنه ربما يصاب بالكسل، أو دعينا نقول رايترز بلوك، هذه الحالة التي يعني يخشاها الكثير. كيف أوفق ما بين كل هذه المسائل؟ يعني أنا لا أدري، يعني هي
معجزة
يعني
معجزة
إلهية وأتمنى أن لا تزول.
نعم أستاذ جلال برجس، حتى لا نطيل عليك الحديث ونعلم بأنه عندك مواعيد مباشرة بعد اللقاء، بس في البداية تحدثي عن النقد، يعني ضعف النقد في المجال الثقافي في العالم العربي، بس ما قلت لنا ما الذي أضعف النقد والنقاد وخلاهم حتى في المجال السينمائي، في المسرح، في الكتابة، في الأدب بشكل عام، يعني مش نسبيا غائبين، أو لا هناك نقد مدحي أكثر شيء من نقد بناء مثلا؟
يعني هو السائد الآن يعني هو نقد مبني على علاقات شخصية، أو كما يعني درجت على تسميته في المرحلة الأخيرة نقد عاطفي، يعني إذا هذا الناقد أحب هذا الكاتب كتب عنه، وإذا كرهه أساء له. لكن لا ننكر أن هناك أصوات نقدية مهمة في العالم العربي في هذه المرحلة، لكن نسبة هذه الأصوات للأسف الشديد ليس كما نتمنى وليس كما نريد لتفعيل الحركة النقدية. الآن تراجع الحركة النقدية، أنا بتصوري أن يعني الناقد هو من يجيب عن يعني أسباب هذا التراجع، ليس لدي فكرة لماذا تراجع النقد في العالم العربي. ربما يعني أفكر بمسائل أخرى، يعني هل الإنسان العربي له عقلية ناقدة؟ وهذه بالطبع يعني مرتبطة بطبيعة المجتمع وطموحه نحو تطورات مستقبلية. أنا يعني لماذا أريد النقد؟ أريد النقد ليس فقط على يعني على الصعيد الثقافي، أريد النقد أيضا على الصعيد الاجتماعي، حتى تتحول البنية العقلية والفكرية عند الإنسان العربي أن تتحول إلى عقلية ناقدة، بالتالي تؤمن بالجدل وتؤمن بهذه المرونة سعيا إلى مستقبل أجمل وأفضل مما نحن عليه.
نقد العقل العربي، أنت تتحدث أيضا بشكل فكري بعيد عن الأدب، هل نتوقع أن يصدر لك كتاب ينظر في هذا المجال؟
يعني أنت يبدو أنك تقرأ أفكاري. نعم أنا يعني أفكر بهذا الشيء، لكن ربما لن يكون في هذه المرحلة.
سعدنا وياك أستاذ جلال فرجس، وأكيد سننتظرك في أعمال أدبية أخرى.
تسلم، وشكرا لكم وكل المحبة والتقدير.
العفو. الكاتب والروائي والشاعر جلال برجس، كنت معنا من الأردن هذا الصباح، واحتسينا فعلا فنجان قهوة بنكهة خاصة جدا. يعطيك الصحة، شكرا لك.
صباحكم سعيد.